أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام. كان فيما أفاده النافي من أن المستأجر يضمن للمؤجر كلتا المنفعتين، المنفعة التي ملكها بموجب عقد الإجارة ومضران عقديا بالأجرة المسلمة، والمنفعة التي استوفاها ويكون الضمان واقعيا بأجرة مثل ما استوفى من تلك المنفعة في المنفعة. وهذا هو الصحيح في المقام. ويحضرني في ذلك تعليق للمحقق العراقي رحمة الله عليه، والتي يميز فيها بين ملكية منفعتين متضادتين ولو بدلا، وبين أن يكون له السلطنة التعيينية حينئذ على كل من المنفعتين، بهالعبارة بالدقة. والحين تيجي إن شاء الله وقت نطبق الفتوى المذكور، حيث يقول بأنه لا مانع من ملكية كل من المنفعتين المتضادتين ولو بدلا، معا لا سلطنة تعيينية حينئذ عليهما معا، يعني جمع. وثمرة ذلك تظهر في مسألة الضمان، يعني لو أنه أتلف أحد يعني لو أتلف مثلا الغير المنفعة غير المملوك، يعني كما هو الحال بالنسبة للمستأجر، لو أتلف بعملية الاستيفاء منفعة غير المنفعة التي ملكها بعقد الإجارة في أرضه، فيكون حينئذ تلك المنفعة الأخرى ضامنا لها، ليش أن تكون مملوكة كما أسلفنا. نعم ليس بوسعي بعد أن ملك إحدى المنفعتين اللي هي منفعة مثلا ركوب الدابة لزيدين أن يأتي ويملك المنفعة الأخرى لعمرو، مش لعدم الملكية بل لعدم السلطنة التعيينية. يعني شو؟ يعني أن التضاد والتمانع فيما بين المنفعتين يؤثر سلبا على السلطنة حينئذ التعيينية على المنفعة في البين اللي تكون معاندة للمنفعة التي حققها ولو بموجب عقد الإجارة في البين. وهذا بخلاف مسألة الملكية. الملكية لا تكون مناطة ومشروطة حينئذ بعدم التضاد فيما بين المنفعتين، بل الملكية ثابتة لكل من المنفعتين بلا شك، ولا تناط حينئذ بأي شيء، وأثرها وثمرتها تظهر بعملية الضمان فيها. وإذا كلام من هذا المحقق الجليل، كلام حينئذ وجيه ومتين، يؤكد حينئذ اللي أشار له الماتن قدس. على كل حال ننتقل للأقوال الأخرى، إنه نحن في عندنا جملة أقوال في البحث. القول الأول اللي هو هذا اللي التزم به الماتن حينئذ نذهب، في عندنا أقوال أخرى. ما ذهب إليه الميرزا رحمة الله عليه وتبعه على ذلك الأستاذ عبد الهادي الشيرازي، على ما سوف يأتي لتطبيق المسألة، ذهبوا إلى أنه يضمن أعلى القيمتين. يعني في عندك الأجرة المثل والأجرة المسماة في البيع، ربما تكون أجرة المثل هي أعلى من أجرة المسماة فيضمن أجرة المثل في البيع، وربما لا يكونا متساويين، فسعت أي واحدة ضمنها لا بأس، يعني ما بيضمنهم جمعا إنما واحد، وربما تكون أجرة مثل أدنى فيضمن حينئذ أجرة المسماة في البين. أعلى الأجرتين وأغلى القيمتين حينئذ في البين من أجرة المثل أو الأجرة المسماة هي التي يضمنها في البين. هذا اللي ذكره الميزة رحمة الله عليه. نحن نجي لدليل القول الآخر، يعني القول الثالث في البين، يعني هذا قول ثاني، القول الثالث، وهو أنه يضمن الأجرة المسماة، يضمن الأجرة المسماة مضافا إلى ما به التفاوت بين الأجرة المسمات وأجرة المثل، لو كان أجرة المثل هي أزيد من الأجرة المسمات في البيع. وإذا ذهب إليه جملة من الأعلام الكثيرين، منهم السيد الأستاذ، منهم الإمام رحمة الله عليه، ومنهم ومن، إلى أنه يضمن الأجرة المسمات مع ما به التفاوت بين أجرة المثل المسمات وأجرة المثل فيها. قول رابع، وهو أنه يضمن فقط وفقط، قول رابع وهو أنه يضمن فقط وفقط أجرة المثل في البيع. واضح هذا الحين إذن؟ قول رابع أنه يضمن فقط فقط أجرة المثل، وهذا ما ذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء في تعليقاته على العرض، وينسب هذا الكلام أيضا للعلامة قدس سره في بعض كتبه، وهو أنه يضمن حينئذ فقط فقط أجرة المثل، أجرة مسمات ما بيضمنها، وضمان أجرة المثل كانت مساوية لأجرة مسمات أو أعلى، أو أنها كانت أدنى من أجرة المسمات في البحث. وهنالك قول خامس وأخير بأنه لا يضمن إلا الأجرة المسمات ليس إلا، دون أجرة المثل في البيع، ودون الأجرة المسمات مع أجرة المثل. فهذه وجوه وأقوال أخرى، مش بس وجوه بل هي أقوال في البيع، لابد أن نقف على مستند هذه الأقوال، مش رح نطول مثل ما لأنه يعني مهم البحث إذا انتهينا منه، وإنما فقط لأن نوقف عند هذه الأقوال ونرى ندرك إذا هذه الأقوال. هذه الأقوال ترجع إلى أن المملوك حينئذ في باب المنفعتين المتضادتين أي شيء، يعني هل تلك المنفعتين أو إحدى المنفعتين، إحدى المنفعتين حينئذ بدلا في البيت نحو الجامع التخييري، أو لا إحدى المنفعتين بحسب ما يعينه مثلا المالك، أو لا بحسب ما يكون متعينا بالواقع، وإن لم يكن المالك متعين في الواقع فيكون بحسب ما يعينه المالك في البيت. هون حينئذ تأتي مباني هذه الأقوال التي سوف نستعرضها. أما بالنسبة للقول سواء اللي ذهب إليه الميزة من أنه يضمن أعلى حينئذ قيمته، أو أنه يضمن الأجرة المسمات مضاف إليها ما به التفاوت بين أجرة المثل والأجرة المسمات في البيع، وهكذا بالنسبة لخصوص أجرة المثل ما ذهب إليه كاشف الغطاء. هذه حينئذ الأقوال ترجع لهذه النقطة الأساسية. هنالك دعوة أن المملوك في باب المنفعتين المتضادتين فقط وفقط خصوص ما يكون موجودا من تلك المنافع، وأما المعدوم عينه المالك أو لم يعينه مهما كان حينئذ لا يكون ذلك حينئذ مملوكا. نحن في عندنا منفعتين في البيت، منفعة ركوب الدابة اللي هو المملوك، ومنفعة في حمل الأثقال على تلك الدابة اللي هو الموجود من تلك المنافع. المالك اللي هو المؤجر والمكاري عين المملوك ضمن المنفعة الركوب في البحر، بس هذا تعينه ما له أثر، لكنه عين ومع ذلك لم تنوجد تلك المنفعة. والمعدوم لا معنى حينئذ لأن يكون هو طرف الإضافة في علاقة الملكية في البحر، بل لابد أن يكون أمرا موجود، كل موجود من تلك المنافع وهي المنفعة المستوفاة، يعني منفعة حمل الأوزان على تلك هذه المنفعة التي تكون موجودة هي التي تكون مملوكة. والمنفعة الأخرى رغم أن المالك حاول أن يعين ويطبق المملوك عليها، لكنه لأنه لم يحالفها الوجود بقيت حينئذ معدومة، فلا تكون هي حينئذ المملوكة في الله، وإنما المملوك تلك المنفعة حينئذ الموجودة. هذا الدعوة الأولى، وهذه الدعوة سوف يتضح إذن من خلالها، سوف يتضح من خلالها أنه إذا كان هنالك ضمان إنما يكون ضمان حينئذ لأجرة المثل أريد أن ذهب إليه للشيخ كاشف الغطاء ونصب إلى العلامة قدس سره معه، وهو بأنه لا يضمن إلا أجرة المثل، الأجرة المسمات لا يضمن، وضمان أجرة المثل سواء كانت مساوية للأجرة المسمات أو كانت أزيد أو كانت أنقص. ليش؟ لأن كل من منفعة الركوب ومنفعة حمل الأوزان استعداد موجود في تلك الذات، الذي وجد من تلك المنافع وكتب له الفعلية فقط وفقط المنفعة المستفادة، رغم أن المالك حاول أن يطبق ذلك بالتوافق وبالالتزام مع المستأجر في البين، حاول يطبقوها على منفعة الركوب في البين، لكنه لم يكتب لها الوجود فلا تكون هي المملوكة، وإنما يكون المملوك من تلك المنافع المتضادة والمتزاحمة وجودا هي التي وجدت، يعني هي تلك المنفعة التي استوفاها حينئذ المستأجر، وهذه المنفعة ما صار في عليها حينئذ أجر المسمات، ما صار في عقد عليها، العقد صار على منفعة لم يحالفها الوجود في البحر، وما كتب له الوجود لم يكن حينئذ هو مصاب ومتعلق حينئذ الإجارة، فحينئذ المستأجر يضمن للمؤجر صاحب حينئذ تلك الباب يضمن أجرة مثل تلك المنفعة التي استوفاها فيها، ولا ينظر أنه بقدر أجرة المسمى أو أنها أزيد أو أنها أنقص، هذا هو المقدار الذي حينئذ يضمنه. هلا هذا الكلام له لازم، وهو أن الإجارة بدها حينئذ تبطل في أربح، واضح هذا الكلام له لازم في أربح، وهو أن هذه الإجارة سوف تبطل، وبالتالي حينئذ الموجب لاستقرار الأجرة المسمى في ذمة المستأجر للمؤجر سوف ينتفي الموجب، لأنه هو العقد الصحيح، وأن العقد حينئذ سوف يكون باطلا. لكن ما ضمع مرارا وتكرارا في هذه المسألة وفي غير المسائل التي تقدمت بأنه لا موجب لبطلان العقد، بل العقد حينئذ صحيح في البين، يعني بعبارة أخرى ما أشرنا له فيما سبق أنه إذا ما كان المنفعة كاملة موجودة في تلك العين، مثل منفعة ركوب الدابة، والمؤجر وصاحب الدابة المكاري بذل حينئذ تلك العين للمستأجر لاستيفاء المنفعة، وكان بوسع أن يستوفي تلك المنفعة، ومضت المدة التي بوسع أن يستوفي المنفعة، استوفى ولا ما استوفى؟ حينئذ استقرت الأجرة المسمى في ذمة المستأجر المؤجر، ولا تستقر إلا بصحة حينئذ بلا شك، يعني وقت استقر الفرع المستأجر، معلش معلش مش ما فيش فعلية، يعني بعبارة أخرى الفعلية يعني في مالية فعلية في البين، والمالية الفعلية كما أشرنا فيما سبق بالعقد، لا بالعقد بصير في مالية فعلية وقت اللي بذل بأس وقت اللي بذلت الأجرة المسمى بإزاء تلك المنفعة، هو عبارة أخرى عن ترجمة هذه المنفعة من استعداد وقابلية إلى حينئذ مالية فعلية في البين، ولذا ضمنت حينئذ بالأجرة المسمى بالضمان العقد، هو ما استفاه يصطف، وأما استقرار الأجرة في ذمة المستأجر المؤجر يكون حينئذ أمر ثالث بلا أي إشكال. بالمقابل استوفى حينئذ منفعة أخرى من تلك العين وترجمها إلى مال فعلي لم تكن تلك المنفعة هي مصب العقد ومتعلق له، ولم تكن هي المملوكة بالعقد، فحينئذ أيضا بيضمن، لكن هنا ضمان واقعي مش ضمان عقدي لتلك المنفعة التي استوفاها بالأجرة المسمى في البيع. وأما دعوى بطلان حينئذ العقد بهذه الدعوة لا ترجع لي محصل كما أسلفت، هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا الوجه مع الجواب عليه. الوجه الآخر وهو لا أن يكون المملوك حينئذ فيه المنفعتين المتضادتين، كل واحدة من المنفعتين لكن في ظل عدم المنفعة الأخرى، يعني مشروطة بعدم وجود المنفعة الأخرى، يعني منفعة الركوب تكون هي المملوكة إذا لم تكن منفعة حمل الأوزان موجودة، يعني متحقق خالص، لأنه في تمانع بحسب التحقق، يكفي حينئذ لدفع التمانع أن تتحقق إحدى المنفعتين فتكون طاردة وجودا حينئذ للمنفعة الأخرى، تلك المنفعة التي تكون متحققة في ظل عدم المنفعات الأخرى هي التي تكون مملوكة وليس إلها، وأما حينئذ غيرها لا تكون حينئذ مملوكة، وعيد حينئذ على هذا الوجه وعلى هذا التقدير والاحتمال حينئذ في الذهن الذي كان موجودا ومتعينا من تلك المنافع هو ما استوفاه من منفعة حينئذ حمل الأوزان على تلك الذات، وتكون حينئذ بوجوده وتحققها فارضة للمنفعة الأخرى اللي هي منفعة الركوب التي ملكها بموجب عقد الإجارة في الذهن. ويرجع لنفس الكلام الذي أشرنا له، وهو أنه تكون المنفعة الموجودة هي المملوكة، إما مشروطة بعدم الأخرى أو أنه مطلق بلا هذا الشرط. ولكن هذا الكلام اتضح أن له حينئذ مسالف وله حينئذ مطلوب لا يمكن حينئذ الالتزام به، وهي أنه في ظل عدم وجود كل من المنفعتين سوف تكون كل من المنفعتين مملوكة في الذهن، ليش؟ لأن شرط الملكية وهو عدم المنفعة في الطرف المقابل متحقق، فتكون المنفعة الأولى مملوكة، وهكذا العكس حينئذ صحيحة، فيلزم ملكية كل من المنفعتين، وهذا ما لم يلتزم به أصحاب هذا المسلك في الذهن. هذا حينئذ ما يرتبط بهذا الوجه. الوجه الثالث في البين وهو أنه له الذي يكون مملوك حينئذ ليس المنفعة الموجودة ولا المنفعة حينئذ المقيد وجودها بعدم حينئذ المنفعة الأخرى في ظل عدم وجود المنفعة الأخرى، وإنما المملوك هو حينئذ الجامع المنفعة في البين، أو تقول حينئذ هذا الكلي على نحو البدلية في البين، كيف مثلا بالنسبة للصاع من الصبرة بحيث إذا انطبق على هذا الصاع فلا ينطبق على الصاع الآخر من الصبرة وهكذا في قلبه، كذلك الحال هنا عينا بعين، وهو أن المملوك هذا الجامع وهذا حينئذ الكلي، نظير ما تقدم معنا في إجارة الأعمال بالنسبة للمنافع المتضادة حيث يكون العامل الأجير مالكا حينئذ للجامع والقدر المشترك فيما بين منفعة الكتابة والخياطة في البين، بحيث إذا ما طبق على الكتابة بعد ما بينطبق على الخياطة وهكذا مثلا العكس. واضح هذا هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في البيت وهو أن أمر تطبيقه يكون بيد المالك، يعني أمر تعيينه يكون بيد المالك في المطلق. طيب على هذا المطلق إذا شو بيتوجه لدينا؟ إنه المالك بأي شيء عين الكلي حينئذ المنفعة، عينها ضمن منفعة ركوب الدابة، يعني عين المملوك ضمن منفعة ركوب الدابة. كيف متقدم معنا أن مسألة الكتابة ومسألة الخياطة تكون أنحاء حينئذ الاستفادة في البين، والمملوك هو الجامع، كذلك الحال هنا في المقام، يكون المملوك هو الجامع ومسألة ركوب الدابة أو حمل الأوزان تكون هي من مراتب وأنحاء الاستفادة بالنسبة لتلك الدابة والانتفاع حينئذ من النافع تلك الدابة في البحر، ويكون تعيين الأمر بيد المالك، المالك عينه بالنسبة للمنفعة الركوب في البحر، إذا ما عينه بالنسبة لمنفعة الركوب سواء التزم بمنفعة أخرى أو لم يلتزم بمنفعة أخرى خلص تعين حينئذ بالنسبة لمنفعة الركوب في البحر، فيكون المضمون هي الأجرة المسمات ليس إلا، وإذا اللي ينتج القول بأن المضمون فقط وفقط الأجرة المسمى، مش حينئذ أجرة المثل ولا أجرة المسمات مع أجرة المثل ولا أجرة المسمات مع ما به التفاوت لأن أجرة المثل والأجرة المسمات في البحر، إذا ينتج هذا القول. ولكن هذا حينئذ في على إشكال واضح كما أشار أنه هذا حينئذ غاية ما يفيد أن العقد صحيح والتام في البحر، وأن المنفعة الركوب قد تم تمليكها بموجب العقد وبذلت الأجرة المسمات بإزائها صار إلى مالية ومملوكة بالنسبة للمستأجر، بس ما بينفي حينئذ الملكية والمالية عن المنفعة التي استوفاها المستأجر، ولم تكن تلك المنفعة قد تم تعيينها من قبل المالك مع رضا المستأجر حينئذ به، لأنه ما تم التوافق على منفعة حمل الأوزان وإنما تم التوافق على منفعة الركوب في البين ليس إلا. يعني هذا الكلام يعني يكون كلاما ناقصا بحاجة إلى تتمة في البين، لأنه غاية ما أفاد هذا الكلام وأنتج هو أنه حينئذ العقد صحيح وبالتالي المملوك ذلك الكلي قد عين من المالك مع رضا المستأجر بماذا؟ بركوب تلك الدابة، وهذا حينئذ موضع طرف من الطرفين سيكون حينئذ مملوكا وله مالية، بذلت الأجرة المسماة لإزائه فيضمن. صح بلا شك. بس شو بتعمل بالنسبة للمنفعة الأخرى التي لم تكن مملوكة بالعقد والتي قد استوفاها المستأجر حينئذ من تلك الدابة في البيع؟ هل هذه المنفعة أصلا إلى شمالية؟ هل هذه المنفعة لا تكون حينئذ مملوكة في البيع؟ هل لا تبذل الأجرة المثل بإزائي أو لا أقل؟ يا أخي ما به التفاوت بين الأجرة المسماة وأجرة المثل فيما لو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة في البيع؟ فيبقى هذا الوجه بوصل لهذا القول يبقى حينئذ ناقصا، يعني بده تتم وبده إكمال، إما بما ذهب إليه المشهور من أنه بيضمن الأجرة المسماة مع ما به التفاوت بين أجرة المسماة وأجرة المثل، أو انه ذهب اليه المثل انه بيضمن كلتا الاجرتين، اجرة المسماة واجرة المثل في البيع، فانهما مالين قد حينئذ ثبت موجب الضمان بالنسبة لكلا هذين المالين، احدهما ضمان عقدي والاخر حينئذ ضمان واقعي وضمان غرام. هذا العقد باجرة المسماة والضمان الغرامة باجرة مثل حينئذ ما استوفاه من تلك المنفعة التي لم تكن مملوكة ببركة العقد في البيع. الوجه الرابع، وهو لا أن يكون المملوك هو الجامح، مش المملوك حينئذ لا الموجود ولا الموجود بظل عدم وجود حينئذ المنفعة الأخرى من تلك المنافع المتضادة والمتنافرة والمتعاندة وجودا، وإنما المملوك هو الجامح حينئذ ليس إلا في البيع. لكن وأن يكون حينئذ ما يتعين من الجامع هو اللي بيكون متحقق وموجود خارجا، إذا ما في تعيين خارجا يكون أمر تعيينه بيد المالك. يعني في عندنا تعيين بيد المالك، جعل تعيين ذلك الجامع المملوك ضمن إحدى الحصتين وضمن أحد الفردين في البين، لكن بشرط أن لا يكون متعينا حينئذ خارجا وبالواقع، بحيث إذا كان متعينا خارج إذن عين المالك أو لا لم يعين، ما بيقدم ولا بيأخر. واضح. وهذا شو بينتج؟ ينتج حينئذٍ دعوى بأنه المضمون في المقام لابد أن يكون لا أجرة المثل في البيع. لا، لأن الذي تعين خارجه ولو من ما فعله وما ارتكبه حينئذٍ المستأجر في البيع، إنما هو الأجرة هو المنفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة. واضح. فبالتالي بده يضمنها بإجرة مثل، سواء عين المالك حينئذ ذلك الجامع والكلي ضمن منفعة الركوب أو ما عينه في البيع، ليس إنما يصار إلى تعيين المالك إن لم يكن هنالك تعيين خارجي. فإذا تم التعيين الخارجي بواحد حينئذ من تلك المنافع التي ينطبق عليها الجامع، حينئذ تعيين المالك لا يؤخذ به في البيع. فحينئذ ذلك الجامع المملوك الذي تعين خارجا ضمن حينئذ منفعة ركوب حمل الأوزان على تلك الدابة هو الذي يكون مضمونا في البيع، بده يكون مضمون حينئذ بالأجرة المثل في البيع، لأنه ما في ضمان عقدي قد تم بلحاظ حينئذ تلك المنفعة التي تعينت خارجا عن منفعة حمل الأوزان على الدابة. وأما المنفعة الأولى فهي حينئذ تم تعيينها من قبل المالك، يعني تم تعيين الجامع ضمنها من قبل المالك، وهذا حينئذ إنما يصار إليه ويؤخذ به مع عدم حينئذ التعيين الخارجي في المنفعة. صح، المتعلق هو بس الجامع، هذه القصية صارت قصية تطبيقية حينئذ في البيع. فإذا كان متعينا خارجا بمعزل حينئذ عن تعيين المالك في البيع، مش بحاجة إلى تعيين المالك. لا، بالنسبة للمملوك بالنسبة للمملوك عم نحكي، ونحن عم نجعل الضمان دائر مدار المملوك وغير المملوك، مش عم نحكي إنه شو اللي يعني افترض عين المالك ضمن حصة، تلك حصة لا تكون مملوك. واضح؟ لا يكون هي المنظورة المأخوذ بها. يعني بالتالي سوف يكون العقد باطل، فلا يكون ضمان عقدي للأجرة المسماة، وإنما ضمان حينئذ واقع بأجرة مثل ما استوفاه من تلك المنفعة، لأن التعيين كان خارجيا ويتقدم على ما عينه المالك في الذات. إذا بدي أقوله يعني بينتج نفس النتيجة اللي صار لها العلامة والشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه. إذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا الوجه الرابع في يده. بيعنا بس نقطة ما يرتبط بما ذهب إليه الميرزا رحمة الله عليه من أنه يضمن أعلى القيمتين وأعلى الأجرتين من أجرة المثل والأجرة المسماة في البيت. وما عليه جملة معتد بها من المعلقين على المات منهم الإمام رحمة الله عليه، أيضا السيد الأستاذ في شرحه أيضا ذهب إلى ذلك، وهو أنه لا صار يعني حتى السيد الجرد على ما بزين إلى أنه يضمن، والسيد البلبيجاني أيضا ذهب إلى ذلك أنه يضمن أجرة المسمات ويضمن حينئذ ما به التفاوت بين أجرة المثل والأجرة المسمات لو كان هنالك تفاوت، لأن كانت أجرة المثل هي أزيد من الأجرة المسمات في البيع. ما هو منشأ هذين القولين؟ يعني الميزة ذهاب الميزة إلى أنه يضمن أعلى الأجرتين، شو منشأ؟ يعني ليش؟ لأنه قد تكون أعلى الأجرتين أجرة المسمات في البيع، فلا يضمن إلا الأجرة المسمات ولا يضمن أجرة مثل ما استفاه منه. يعني هو بالتالي ما عم يضمن الأجرتين وإنما إحدى الأجرتين مردد، إما أجرة المسمات أو أجرة المثل في البيع. الميرزع بيقول لا يضمن إلا أعلى الأجرتين، أجرة المثل أو المسمى، بينما الجملة أخرى من المعلقين على المتن لا ذهبوا إلى أنه لا يضمن الأجرة المسمات مضافا إليها ما به التفاوت بين أجرة المثل والأجرة المسمات لو كان هنالك تفاوت لأن كانت أزيد. منشأ هذا القول الأخير بيرجع إلى مجموع نقطتين في البيت. ما بدكم تطولوا بيكم علينا شوي لحتى نخلص النقطة وبعدين. النقطة الأولى وهو أنه لا موجب لبطلان عقد الإيجار. عقد الإيجار يقع حينئذ صحيحا في البيت وما لا يوجد موجب لبطلانه. يعني شو الموجب لبطلانه؟ إما عدم بذل العين للمستأجر استيفاء المنفعة، عدم إمكان أن يستوفي المستأجر المنفعة من العين، أن يأتي مثلا غاصب يغصب تلك الدابة أو ظالم يحول بينه وبين استيفاء المنفعة، يمكن بتلك الأمحاء. أما فيما نحن فيه حيث أن المنفعة موجودة وكامنة في العين وقد بذل المؤجر العين للمستأجر وبوسع المستأجر أن يستوفي تلك المنفعة من العين ومضت المدة التي يمكنه أن يستوفي المنفعة وما استوفى، فحينئذ الأجرة المسمات التي ملكها المؤجر بالعقد في البين سوف تستقر بمجرد بذل المؤجر العين للمستأجر ليستوفي المنفعة، وكان بوسع أن يستوفيها، استوفاه ولا ما استوفاه فيها. هذا اللي قمت بهذا الجانب. الجانب الآخر وهو مسألة ما به التفاوض، هيدي شو من شاء ضمان ما به التفاوض. هم يرون أنه دائما وألبت النسبة فيما بين المنفعتين المتضادتين ليست نسبة التباين، وإنما النسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر. واضح؟ هي نسبة الأقل والأكثر. واضح؟ ليه؟ لأنه شو اللي أوجب التباين فيما بين المنفعتين وبالتالي كان في تمانع بينهما بحسب التحقق والوجود؟ اللي أوجب التباين بينهما الخصية الموجودة في هذه المنفعة الأولى والخصية الموجودة في المنفعة الأخرى. هذه الخصية يرونها في المقام أنها ترجع إلى مسألة تعدد المطلوب في البحث. يعني في عندنا مطلوب ومطلوب في مطلوب في المقام. يعني وقت اللي أجروا الدابة يعني ملكه منفعة مثلا الدابة، في عندنا مطلوب أول وهو منفعة الركوب، المنفعة الكلية الموجودة بالنسبة لتلك الدابة، وعندنا مطلوب آخر في البين، يعني نحو تعدد حينئذ المطلوب وهو مسألة الركوب. يعني ملكوا منفعة الدابة اللي قابل أنك تطبقها على الركوب وغير الركوب، وعلى ذلك طيبها بشو في مسألة الركوب في البين، فيكون الركوب من باب حينئذ مزيد التقييد بالنسبة للمملوك بالنسبة لعقد الإجارة في البيع. فالمملوك هو كلي منفعة الدابة مقيدة بشروط مسألة ما يشير لها البعض وهو أن يكون ركوبي، يعني بعبارة أخرى المستأجر ملك من المؤجر حينئذ، منافع الدابة مقيدة ومشروطة بشهود ركوب تلك الدابة، هذا ليس حينئذ من باب وحدة المطلوب في البيع، وتكون هنالك خصوصية أخذت حينئذ في الإيجار وهو خصوصية ركوب الدابة، هذه الخصوصية غير موجودة حينئذ في حمل الأوزان والأثقال على الدابة، حتى تكون النسبة فيما بين المنفعتين المتضادتين هي نسبة التباين في البيع. لا، ليس الأمر كذا. هذه الخصوصية اللي أوجبت التباين اللي هو الركوب وحمل الأوزان، هذه خصوصيات من باب تعدد المطلوب في البيع، وأن هنالك وحدة مطلوب. المطلوب الأول بعقد الإيجار هو مسألة أن ينتفع بتلك الدابة. المطلوب الآخر وهو مسألة خصوصية الركوب. الآن أنت الركوب ما حققت، يعني المطلوب الثاني حينئذ شو؟ لم تأتي به شيء البين، بس بيبقى عندنا شو المطلوب الأول الذي يمكن إشباعه بشو؟ بمسألة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة في البين. وهذا يعني أحسن كلي المنفعة التي يمكن إشباعها وترجمتها عمليا إلى مسألة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة في البحر، وهذا يعني حينئذ أي شيء، يعني أن منفعة حمل الأوزان والأثقال مأخوذة حينئذ بعين الاعتبار ومأخوذة كمطلوب في عقد الإجارة في البحر. بس هو المطلوب الثاني، يعني المطلوب الأول مثل المولى، مطلوب المولى أنه يرفع العطش، وأنه يرفع العطش بماء هو يستمتع يتلذذ به بأن يكون ماء، مثلا ماء عذب فرات بارد مثل شو، تحضره له بكوب وبكأس نظيف وله ميزاته وخصوصياته في البيت. هلا إذا ما كانش عندنا هذا الكوب أو ذاك الماء بتلك المواصفات من البرودة وإلى آخره، لا أقل أنه يكون في عندنا شو ماء في البيت، وإذا الشيء حينئذ متحصل ومتحقق في البيت. عندنا المطلوب الأول وهو مسألة أن ينتفع تلك الدابة، واضح. هلا فيك الترجمة عمليا للركوب، فيك الترجمة عمليا لحمل الأوزان، فيك الترجمة عمليا لحراسة الأرض في البيت. عندنا هنالك قيد في البيع، هذا ليس من باب أن القيد أحسن يوجب أن يكون هنالك تباين فيما بين المنفعتين، وإنما قيد في مزيد المطلوبين من باب تعدد حينئذ المطلوب، وهو أن تكون تلك المنفعة هي عبارة عن منفعة الركوب. ما صارت منفعة الركوب تبقى المنفعة التي ترجم ضمن حمل الأوزان، أو المنفعة التي ترجم ضمن مثلا حراسة الأرض مأخوذة بعين الاعتبار. فإذا كان الأمر كذا فالأجرة المسمات ما فينا نقرب شرط، لابد تكون مضمونة لأن العقد شو صحيح، لا يوجد ما يوجب بطلان، وإذا كان عقدا صحيحا لازما سوف تستقر الأجرة المسمات في ذمة المستأجر للمؤشر. بيبقى عندنا شو أجرة المثل في الفين، الأجرة المثل بأي مقدار حينئذ تضمن، لأنه نحن عندنا كلية لإذن المنفعة في البيت. هلا إذا كانت الأجرة المثل بمقدار الأجرة المسمى خمس، طلعوا شو صرف، رغم أنه لم يستوفي حينئذ الأجرة لم يستوفي مثلا منفعة الركوب، وإنما استوفى مثلا منفعة حمل الأوزان في البيت. إن كانت أجرة مثل هي أدنى وأقل، أيضا الأمر يكون واضح بلا أي إشكال. إنما الكلام فيما لو كانت أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة هو حينئذ الأزيد في البيت. هنا حينئذ يقولون بأنه يضمن على وعلى الأجرة المسمات، يضمن ما به التساوي بين أجرة المثل أجرة المسمات وأجرة مثل ما استوفاه حينئذ من تلك المنفعة في البيت. هذا اللي ذهب إليه هؤلاء. هلا هذا في على إشكال واضح، وهو الإشكال اللي سجله السيد الخوئي فيما سبق، وهو أنه التفتوا معي لهذه النقطة، أنه بالنسبة لمنفعة حمل الأوزان هذه المنفعة مملوكة للمالك من رأسه ولا مش مملوكة؟ إذا كانت مملوكة بدنا نضمه في تلك المنفعة، إن لم تكن مملوكة فلا معنى حينئذ لشوه لتضمينه حينئذ تلك المنفعة في البيع. إذا كانت أزيد أجرة مثل ما استوفى أزيد فبيضمن، وإذا ما كانت أزيد حينئذ شو ما بيضمن في البيع. ليس المسألة مش مربوطة بأنه أزيد ولا مش أزيد، مربوطة بأنه هذه الأجرة مثل ما استوفى من المنفعة، تلك المنفعة التي استوفاها والتي لم تكن مملوكة بالعقل، هل تسمع، هل تكون حينئذ تلك المنفعة ملكا للمؤجر واستوفاها المستأجر بلا إذن المؤجر في البيت، فبدأ تضمن كل سبب. وهذا اللي صار له هناك، من أنه يضمن تلك الأجرتين، الأجرة المسماة وأجرة المثل، أو أنه لا، تلك المنفعة ليست مملوكة للمؤجر في البيت، اللي هي ملك المؤجر هي منفعة الركوب مملكة للمستأجر، ما بقى في عنده حينئذ أي شيء آخر، فساعتها ما بده يضمن أي شيء. أما عملية نقول بأنه إذا كانت أزيد فبيضمن التصرف، إذا ما كانت أزيد ما بيضمن إلا الأجرة المسماة في البيع، هذا مما لا يرجع لمحصل ولا يمكن حينئذ الالتزام به. هذه النقطة بالخصوص اللي أشكل بها السلفوي هم حاولوا الإجابة عنها بما سوف يأتي إن شاء الله نهار الاثنين. الحمد لله.